أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة في الإقرار، مسألة 1253. لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه، ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل، ولو أقر باثنين دفعه العفو، ولو أقر باثنين دفعة فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما. إلى هذا الحد نجي إلى المسألة، إلى الصورة الأولى. لو أقر الوارث بأولى منه، مثلا إنسان مات وشالوا الميراث، انطوا لأخوه لأنه ما عنده أولاد، فانطوا الميراث للأخ، ما عنده أم ما عنده أبو، لأنه تعرفون الميراث طبقات، طبقة أولى طبقة ثانية. فلو فرضنا هذا متزوج وما عنده أولاد، فهنا يروح الميراث لأخوته وخواته. فإجا ورا ما استلم الميراث إلى أخوه، إجا قال يا بتر هذا عنده ابن، أنا أعرف ابنه مثلا مسافر شو شنو، فإجا أقر. هذا إقرار من قال أخويا عنده ابن، يعني معناته شنو؟ يعني معناته الميراث مو إلي، الميراث لازم يصير شنو؟ الابن الميت ابن أخويا، أولى من عندي طبقته أولى. فهنا الوارث نقول الأخ أقر بأولى منه، الأقر بابن الميت بأن للميت ابنه، نانا يقول يدفع ما في يده إليه، انتهت هاي الصورة انتهت. اثنين، إنسان عنده إنسان مات وعنده ولد واحد، وراء طبعا الميراث انطيناه للولد لأنه هو كله إلى واحد، وراء فترة إجا قال يابا هذا ترى أخوي، جاب واحد هذا أخوي، فأقر بأنه شنو من بهذا المقدار. يقول هنا هذا المال اللي انطيناه لهذا الولد الواحد يتقاسمون بالنص هو وأخوه، واضح الفكرة؟ إذا أقر بأخت فأثلاث، هو يأخذ ثلثين هي تأخذ ثلث وهكذا. ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل، شنو النسبة؟ وهكذا. ولو أقر باثنين دفعة، إجا قال دول أخوتي اثنين أخوتي، انطينا أول شيء الفلوس كل إله ماكو غيره، بعدين جاب اثنين قال دول أخوتي اثنيناتهم أخوتي، هم ما متفقين، واحد يقول هذا مو أخويا واحد، بس هم بس هو يقول ذولا أخوتي. زين إحنا شو نسوي بك حالة؟ إذا التفتنا إلى مناكرتهم هم يقولون لا ما لا، فالمشكلة هم بيناتهم، هذا يقول له أنت مو أخويا، الآخر يقول له أنت مو، بس هو ده يقول ذولا اثنيناتهم أخوتي. لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار. فشو نسوي؟ نقسم التركة إلى ثلاث أقسام، قسم ننطي لهذا الوريث القديم اللي هو أقر، والقسم ننطي هذولا ننطيهم بالنص بناء على إقراره. تبقى هذولا بياناتهم، بس شوي ركزوا وياي، هذولا بياناتهم أكو دعوة راح تصير لأنه واحد ينكر الآخر، فكأنه هذولا واحد منهم يقول لا أنا إلي نص، واحد كل واحد يقول إلي نص التركة كلها. فالمشكلة وين صارت؟ بين ذول الثنين، ذاك ما عليه، ذاك راح أخذ حصته وراح ثلث، يعني ما أخذ زايد، ولكن تبقى الدعوة قائمة بينهما بين ذول الثنين المتناكرين. لأنه تعرفون إذا صاروا ثلاثة، يعني الأول والثنين ثلاثة كل واحد ثلث، إذا هم اثنين لا كل واحد نص، فهذول من متناكرين بياناتهم، يعني شو معناته؟ يعني كل واحد يريد نص هو ما أخذ ثلث، تبقى الدعوة إلى أن يثبتوها بمكان. المهم هذا المقر خلاص منها، انطى حصته وطلع منها. ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولا، هذا صار إقرارا. بس شوي انتبهوا للمثال اللي راح يجيب السيد. كما إذا أقر العم بالأخ، واحد مات ما عنده أولاد ولا عنده أخو، كل شيء ما عنده، شاله ميراث انطوا للطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة منه العم، انطوا الميراث للعم. ورفعت رأيج العم قال لا هذا عنده أخو، أخو موجود، فأقر للأخ، كل شيء يجوز يطين المن للأخ. بعدين هو ايش قال؟ نفس العم قال لا هذا عنده ابن، فمعناته راح نسحب الفلوس من منين؟ من الأخ وننطيها المن للابن بسبب شنو؟ إقرار العم. هل هذا صحيح؟ الخطوة الأولى ما عندنا مشكلة بها لأنه أقر على نفسه، أما بالثانية ده يقر على غيره، فإذا قبلنا إقرار العم معناته خسرنا منه؟ خسرنا الأخ. هل هذا صحيح؟ قال شوفوا المثال، كما إذا أقر العم بالأخ، عم الميت أقر بأن للميت أخ، ثم أقر بالولد، عم الميت قال هذا عنده ولد، فإن صدقه المقر له أولا منه الأخ قال إيه صحيح أخوي عنده ولد فما عندنا مشكلة، دفع إلى الثاني، فالأخ شيشي يعني أخو الميت يشيل الفلوس يعطيها المن لأنه صدق العم، وإذا لا قال لا ما كنت شيء أخوي ما عنده ولد كذب العم. هنا شنو يقول؟ وإلا إذا الأخ ما صدق العم في إقرار الثاني، وإلا فإلى الأول ويغر من الثاني. فشي يصير هنا العم؟ العم ينطي الفلوس للأول، الأول من هو؟ الأخ الذي أقر له أولا، ويغر من الثاني، يجي على هذا اللي قال هذا ابن أخويا ابن الميت يغرم له، لأنه هو اللي ورط هاي القضية، يعني هو أقر بذلك، يعني كأنه أقر على نفسه بأنه مطلوب للثنيين، فواحد انطى والثاني شنو؟ يتغرم له. مسألة 1254، لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني، كان للثالث النصف وللثاني السدس، ولو كان طبعا لحد الآن مسألة هاي بالميراث لازم نقسم، يعني قلنا مات وعنده ولد واحد، ورا فترة اجا قال يابا هذا أخويا، هذا أخويا زين، ثم ورا فترة اجا قال هذا أخو لا طلع لي، فصاروا ثلاثة زين. الثالث العفو، الثاني ما قبل بالثالث، طبعا ليش ما قبل من هذي؟ لكن نحتمل أنه ما قبل لأنه إذا قبل لازم ينطي سدس، لأنه اتقاسموا بالنص اثنين كانوا، من إجا الثالث تتحول القسمة إلى ثلاث، الفرق بين النصف والثلث إيش قد؟ سدس، لأن النصف ثلاث أسداس، واضح؟ سدس زائدا ثلث، فمن هذا أقر للثالث، الأول أقر للثالث والثاني ما قبل بالثالث، فالثاني حصته تبقى نصف، والأول يتغرم المن للثالث ثلث، العفو يتغرم لسدس التركة، فراح يصير حصة الأول إيش قد؟ ثلث بإقرار ثلث، حصة الثاني ثلث العفو حصة الثاني نصف بإقرار الأول، وحصة الثالث سدس بإقرار الأول وعدم قبول الثاني. قال كان للثالث النصف، بل لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني، العفو هذا الثالث أنكر الثاني، أنا قلت الثاني أنكر الثالث، الثالث قال هذا الثاني مو أخونا، الثالث اللي جبناه قال هذا مو أخونا، فكنت شي يسوي هذا؟ بل صار عندي اشتباه، لأنه هو أنكر الثالث الثانية، فالثالث هو المنكر للثاني، فصار شنو؟ صار الأول يقول كان للثالث النصف، ليش للثالث النصف؟ لأنه قد الأول أقر إلى بأنه يعني ما عندهم ماكو شك بأن الثالث أخو، وإنما الشك بالثاني صار. كان للثالث النصف وللثاني السدس، لأنه المقر للثاني فقط الأول فيطيح حصته، بس تغيير صارت بالعبارة. ولو كان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره. إذا انعرف النسب لا بعد ما علينا بالإنكارات، كلامنا إذا ماكو علم النسب. سابقاً كان لا أكو هوية لا أكو كذا، هسه بعد كلها هويات ومعلوم نسب وكذا. فلذلك سابقاً كان يصير هيك حالة، خصوصاً كانت الناس السافر تجارة تروح بعيد وراء 20 سنة، يجي واحد يقول أنا أخوكم ويجيب أدلة مثلاً، وهكذا. على أساس أبويا من كان مسافر للهند بالتجارة، هناك تزوج صعد جهال من إجا ما قال مثلاً. أعيد هاي المسألة إنه صار بها اشتباه تقديم تأخير. لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني، الثالث اللي دخل على الخط قال الثاني مو أخوي، فمعناته أنا ما أتحمل حصته، فاللي يتحمل حصته منه الأول اللي أقر، فالأول يأخذ ثلث والثاني يأخذ سدس والثالث يأخذ نصف. فإذا أقر يرجع. مسألة 1255. إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث وأنكر الآخر، ميت عد اثنين مات عد ولد اثنين، واحد من ذول الاثنين قال أنا هذا أخوي، جابوا واحد قال هذا أخوي، الثاني قال لا هذا مو أخوي، أنا ما عندي أخو غيرك، فصار الخلاف وين؟ وأنكر لم يثبت نسب المقر به، النسب ما يثبت، فيأخذ المنكر نصف التركة نفس المسألة السابقة، ويأخذ المقر الثلث باعتبار هذا نصيبه بمقتضى قراره، ويأخذ المقر به اللي هذا اللي جابه قال هذا أخوي السدوس، وهو تكملة نصيب المقر، وقد تنقص بسبب إقراره. مسألة 1256. طبعا هاي المسائل هي حسابية تعتمد على الميراث، لازم واحد دارس كتاب الإرث يلا يقدر هذني يفهمين، بس أنا بصورة سهلة من الأمثلة ما بها تعقيدات إن شاء الله. إذا كان الميت زوجة وإخوة مثلا، طبعا الإنسان إذا مات وعنده زوجة، الزوجة تأكل ويا كل الطبقات، لذلك إذا ما عنده أولاد الزوجة تأخذ ربع، إذا عنده أولاد تأخذ ثمن، إذا ما عنده لا أولاد ولا أخوة فالزوجة ويا الأعمام تأخذ ربع، يصير تلك الأعمام. فالمهم الزوجة تأكل ويا كل الطبقات، ما له علاقة بالطبقات، الزوجة ما له علاقة بالطبقات، كذلك الزوج بالنسبة إذا زوجته ماتت ما له علاقة بالطبقات، يأكلون مع الكل، عنده أطفال ما عنده ما يأكلون. نعم أكو فرق بالنسبة، هذا كله يجيب كتاب الميراث. إذا كان للميت زوجة وإخوة، يعني معناته شنو؟ ما عنده أولاد، وأقرت الزوجة بولد له، الزوجة إجا قالت يا أبا هذا عنده ولد، شلون تقولون ما عنده ولد؟ زين إذا عند بس شوي، إذا عنده ولد هي تأخذ ثمن، طبعا هي كانت تأخذ ربع لأنه ما عنده ولد، هي من قالت عنده ولد يعني صار حصته نقصت المن، يعني كأنه شالت نصف حصته أنطته، قالت هذا مو إلي، فنأخذ بإقرارها في هذا المقدار. أما تغيير آخر لا، فإذا الأخوة قبلها وصدقوها يشيلون الميراث كله يطول الولد وهي تأخذ ثمن، يعني نص اللي أخذته ترجع الولد، مو إلا من عدها حتى لو من غير مرترة، مو شرط من عدها. وإذا لا ما صدقوها فهي بس هي تخسر ثمن، فينطون لهذا الولد ثمن من عدها يشيلون هي تطي، والباقي هم وذولاك، كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد. وإن لم تصدقها أخذت الأخوة 3/4 التركة، لأنه ربع صار إله هذا الولد اللي قالت عليه والباقي، وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له. المهم إذا الأخوة صدقوها كل ينطول الولد وإلها ثمن، إذا ما صدقوها زين هم يأخذون حصتهم 3/4 وربع للمرأة ولمن أقرت له. مسألة 1257. إذا مات صبي مجهول النسب، مجهول النسب، صبي مجهول النسب مات، طبعا يصير هيك شغلات، انا قدامي صاير بانه اطفال يلقوهم وما حد يعرف امه وابوه، أنا قلت لكم ترى هذا مو شرط يكون ابن زنا، لا قد يكون ابن حلال ومخافة علي مثلا. المهم هذا شاغول اشتغل لم لكن فلس بعدين مات. زين هذا من مات اجت واحدة قالت هذا ابن، اجى واحد قال هذا ابن. السيد يقول اكو قول يقيل ثبت بذلك نسبه ويكون ميراثه للمقر. شنو سيد طلاب؟ اذا كان له مال ولكنه محل اشكال، يقول انا استشكل من هذه القضيه انه يجي واحد يقر يقول هذا ابني يتبناه مو كافي في تملك للمال. يعني يقول الافضل هذا اللي يجي يقر لا ياخذ فلوسه، وانما هذا يعني يتفاوض ويا الحاكم الشرعي بالقضيه. مسألة 1258. قال يثبت النسب بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة رجل ويمين. بالشهادات أكو عندنا تفاصيل، بعض القضايا ما تثبت إلا بشهود رجال اثنين، وبعضها أربع رجال، بعضها أربع نساء، بغيرهن ما يصير. بعضها شاهد وحلف، يعني أنا عندي دعوة عندي فت شاهد، فأجيب الشاهد يشهد وبعدين أحلف. القاضي ينطيني حقي في بعض الموارد مو دائما، في الموارد المالية يشكل. في هاي القضية في النسب يقول فقط شاهدين رجلين عدلين غيرهم ما يصير. مسألة 1259. لو شهد الأخ، شوفوا إقرار ذاك بالنسب أقر بنسب ترى لا يثبت إلا بهذه الطريقة. لو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين، أخوة الميت عدول خيرين متدينين، إجوا قالوا يابا هذا ابن الميت، ترى الميت عنده ابن بس هو كان ضامة لأسباب. طبعا بعض الأوقات يصير الشحالة، واحد متزوج له وحده وما يساعدها أطفال وما راد يكسر قلبها يأذيها، فراح الزوج بالسر وصار عنده طفل وأطفال هي ما تدري، وشهد الناس أكو شهود عليه حتى لا يأذي هاي المرة كأنه إلها فضل عليه كذا كذا. المهم فإلى أن مات هي ما افتهمت، من مات إجوا جابوا قالوا يابا هاي عائلة فلان، بعد هي صارت أمام الأمر الواقع. فإذا صدقت قالت إيه صدق، أنا كنت حاسة، هن بعضهم يحس قلبهم، أنا كنت حاسة بشي شيء كنت قلي بس ما كنت أجيب بوجهه حتى لا أخرب ساعاتي وياه مثلا، ماشي هذا. إذن هي تأخذ ثمن هي وهاي الجديدة يأخذن ثمن بيناتهم والباقي يروح الورث. المهم بعض الأوقات يصير هيك حالات، ترى لأن مو حالات حتى لو نادرة بس موجودة واقعية مو غريبة. يعني لو شهد الأخوان، فهنا أخوة الميت عدو الخير جو شهده وقالوا هذا ابن أخونا بابن للميت وكان عدلين، كان أولى منهما ويثبت النسب. يعني أولا أولى منهما يعني بالميراث ويثبت النسب، بالإقرار ثبت المال الإرث، وبالش اسمه العدول مالتهم هم اثنين عدول ثبت النسب. ولو كانا فاسقين، هذول الأخوة مو عدول مو خيرين، لم يثبت النسب ويثبت الميراث. الميراث يثبت لأنه أقرار على أنفسهما إذا لم يكن لهما ثابت، وإلا كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما. مسألة 1260. لو أقر الورثة بأسرهم، كلهم اتفقوا وقالوا أبونا مطلوب، بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير، قالوا هاي الثلاجة مو إن، كلهم الورثة قالوا كان مقبولا لأنه كإقرار الميت، يقول هذا مقبول نمشي عليه احنا. ولو أقر بعضهم، الولد قالوا هذا البيت الأمنة، البنات قالوا لا مو الأمنة، أو بالعكس يصير هاي القضية يختلفون. ولو أقر بعضهم وأنكر البعض، فإن أقر اثنان وكانا عدلين، إذا ذول المقررين اثنين وعدول رجال كان يكون ولد الكبار الخيرين متدين، قالوا يا بترى أبونا مطلوب هالقيد، فهذا يصير هم إقرار بحصتهم وهم شهادة منهم على الغير، فالكل لازم شنو يقبل لأنه في قوة الشهادة. وكان عدلين ثبت الدين على الميت، وكذا العين هم نفس الشيء، وكذا العين للمقال له بشهادتهما مو بإقرارهما. ترى هنا الشهادة أقوى من الإقرار، الإقرار يثبت بس على حصته، الشهادة على حصته وحصة غيره. وإن لم يكونا عدلين أو كان عدلا واحدا بس نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة، بس هو حصده، ويؤخذ منه للدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة. فإذا كانت التركة 100 ونصيب كل من الوارثين 50 أو الوارثين 50، فأقر أحدهما لأجنبي 50 وكذبه الآخر، هذا مسألة نسبة حساب، وكذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر 25 نصف. وكذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء وأنكر البعض، وهي هواي الصير هواي مشاكل بها. يعني مثلا الأم ماتت، اجت البنية الكبيرة هذا تقول ترى أمنا قبل لا تموت قالت هاي الذهبات انطوها لفلانة أو مالت فلانة، فهنا قرارها بس بحصتها، هي قد حصتها بس حصتها طول فلانة، البقية ما يمشي إلا إذا كلهم قبلوا كلهم صدقوا، أو هم المقررين كانوا رجال اثنين مثلا أو المقرر. المهم إذا تحول الإقرار إلى شهادة ماشي، إذا بقى إقرار لا كلهم في حصته، إلا إذا قبلوا كلهم بهذا الإقرار ووافقوا عليه وصدقوها. هذا كان كل كتاب الإقرار. الآن كتاب الوكالة. الوكالة هي تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض، وتفترق عن الإذن المجرد، لأنه الوكالة مثل الإذن، الوكالة تستبطن إذن. من أقول وكيل يعني أنت مأذون، لكن شنو؟ لكن الوكالة إذن خاص. وتفترق عن الإذن، وتفترق عن الإذن المجرد الذي هو إنشاء الترخيص للغير في القيام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع في جملة أمور. راح يذكروا لكم هنا الفروقات، يعني فرق الوكالة عن غيرها. أولا توقف الوكالة على القبول وعدم توقف الإذن عليه. الإذن ما يحتاج، يعني من قلت لكم أنتم مأذوني تدخلون البيتي تأكلون من أكلي تتوضون بالحوض مالتي، هذا شنو؟ هذا إذن، ما يعني أنا ما انتظر منك تقول قبلت، واضح الفكرة ولا؟ بينما بالوكالة إذا قلت لك أنت وكيل عني في أن تبيع داري أو تبيع عباءتي زين، أو تطلق زوجتي أو تزوجني من فلان أو كذا، هذا يحتاج قبول، لازم تقول قبلت يلا صير وكيل، إذا ما تقبل ما صير وكيل. بينما بالإذن تقبل ما تقبل هو أنت مأذون، مأذون. لذلك أنا إذا أذنت لك القضية وأنت ما كنت قابل بعدين قبلت، يعني بقلبك أقبلت ما شو أسويها، ما تحتاج إذن. بينما الوكالة إذا قلت ما أقبل أصير وكيل وبعدين تصير وكيل، ما يصير إلا كده أسوي عقد جديد. ومنها انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل وعدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون. الوكالة إذا الوكيل فسخه يقدر يفسخه، بينما الإذن حتى لو ما رضى حتى لو ما هذا يبقى الإذن مفتوح إلى أن يلغي منه صاحب الإذن. ومنها نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منهما لم يبلغ العزل. يعني الوكيل تصرفه ماشي، فإذا أنا وكلت واحد لأنه يزوجني فهو يتصرف نفوذ حتى لو أنا بطلت من الوكالة، هو نافذ. فإذا يوم السبت وكلت يوم الأحد بطلت الوكالة وما قلت له، هو راح زوجني من جاب لي المرة المرة مالتي حلال، لأنه ما يدري بالعزل فعقده صحيح. بينما إذا وصل للخبر مال العزل وزوجني لا عقده مو صحيح. نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل، وعدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن العفو الآذن عن إذنه قبل وقوعه. وتختلف الوكالة عن النيابة. استأذن ثلاث فروقات، فرق بين الوكالة والإذن. هنا الآن فرقين على شنو؟ الوكالة عن النيابة التي هي الإتيان بالعمل الخارج المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلا عنه في جملة أمور. منها أن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل. يعني أنا من أقول له أنت وكيل عني بالبيع، من يروح يبيع بيتي أنا بايع، مو هو، هو مثل الآلة، بينما بالنيابة لا، هو اللي يسوى النيابة. لذلك أنا من أروح للحج نيابة أو العمر نيابة أو أصلي نيابة أو أصوم نيابة، هذا كله منه اللي سوى؟ ها؟ أنا النائب سوته بخلاف الوكالة. بل ويعد عملا له فيقال باع زيد داره، اللي هو منه الموكل، وإن كان المباشر للبيع وكيله. وأما العمل الصادر من النائب كالصلاة والحج فلا يعد عملا للمنوب عنه ولا ينسب إليه، فلا يقال حج زيد، زيد مات أنا نائب عنه، يقولون حج زيد لو حج الشيخ عن زيد لو كان الحاج نائب. ومنها أن النيابة على قسمين، ما تكون عن استنابة وما تكون تبرعية، بينما الوكالة مصر تبرعية. واضح الفكرة ولا؟ يعني أنا أقدر أروح نيابة عن أبويا متبرعا بدون ما واحد يخليني، يصير، بينما يصير أنا أبيع وكالة عن أبويا بدون ما يقول لي، ما يصير. وأما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع. مسألة 1261 يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.